الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، في هذه الآونة من العام نتذكر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وتدبيرا حكيما من تدبيرات الله عز وجل، ألا وهي تقسيم العام إلى شهور وربط هذه الشهور وربط السنين بعدها بثوابت في هذا الكون من حركة القمر في منازله، وذلك من نعمة الله على الخلق كما قلت في البداية، ذلك أن الله تعالى خلق الكون على نظام دقيق، خلق الكون على نظام ثابت لا يضطرب ولا يختل، وهذا ينعكس على حياة الإنسان بشيء كبير جدا من الاستقرار والسكينة والهدوء والانتظام. نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، إذ يحدد لنا التواريخ بشهورها وسنواتها، ولئلا يختلف الناس ولئلا يضطربوا، فقد جعل الله تعالى مفاتيح الشهور ومفاتيح الأعوام بيده هو، هو سبحانه وتعالى الذي يعلن لنا نحن الخلق بداية الشهر ويعلن لنا بداية العام. هذا التدبير الجليل الحكيم وهذه النعمة العظيمة بما فيها من نعم أخرى تفصيلية تذكرنا به هذه الآونة، حيث مضى شهر الصيام وتأتي أشهر الحج، وهكذا ربط الله شريعته بهذا التقويم، مما يعلن على الخلق ضرورة ارتباط حياة الإنسان بالتقويم الهجري أو بالتقويم القمري، لأنه أقدم من الهجري. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا الإعلان العظيم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى لينظم لنا حياتنا ولئلا يبقى العام مشاعا بين الناس هؤلاء يجعلونه 12 شهرا وأولئكم يجعلونه 15 شهرا وغيرهم يجعلونه 10 أشهر فقط وهكذا يزيد الإنسان ما يزيد وينقص ما ينقص كما كان يفعل أهل الجاهلية الأولى إنما حدد الله هذه الأمور فالعام في حسابات الله الكونية التي خلقها لنا 12 شهرا والله تبارك وتعالى رتب هذا العدد على أساس ثابت وعلى نظام حكيم قال فيه ربنا سبحانه في آيات الذكر الحكيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وقال سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين عظيمتين كبيرتين تدلان على قدرة الله وحكمته وجميل تدبيره وتكوينه مما يغنينا عن أي نظام أو تكوين آخر آيتين إشارة إلى عظمتهما وجعلنا الليل والنهار الليل بظلمته والنهار بضيائه آيتين معجزتين مبهرتين فمحونا آية الليل فصار مظلما وآية الليل كما قيل هي القمر جعله الله معتما أي مظلما مع نوره إلا في ليالي معينة يتقابل في دورانه مع الشمس فينعكس ضياء الشمس عليه بنسبة تتزايد مع الليالي حتى تكتمل ويكتمل التقابل بينهما ليلة 14 من الشهر القمري فترى القمر ليلتها بدرا مكتمل الضياء ليس ضياء من ذاته فهو آية ممحوة مظلمة ولكن هذا النور الذي في القمر من أثر انعكاس ضياء الشمس عليه عند تمام التقابل بينهما في دورتهما فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم في بصيرة النهار في ضياء النهار تنطلقون إلى أرزاقكم وتسعون إلى أعمالكم فترون الطرق والفجاج وترون ما يضركم مما ينفعكم وتميزون بين الأشياء وتبصرونها أما الليل فيحتاج إلى ظلام لأن الظلام يأتي بالسكينة والسكينة تساعد على النوم والراحة ما أحكم ربنا وما أعدله وما أجمله وما أكرمه لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لتبتغوا فضلا من ربكم أي بالنهار ولتعلموا من دورة الليل والنهار والشمس والقمر ولتعلموا عدد السنين والحساب إذن حساب الأيام بشهورها وسنواتها هذا الحساب الفريق الفلكي يعرف من دورة الشمس والقمر ويحسب على أساسها، وهذا حساب في غاية الدقة، كما قال المؤرخون. ثم يقول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، له منازل ينزل فيها كما تعرف بالأبراج عند أهل الفلك. هذه المنازل القمرية يتحدد على أساسها بداية الشهور ونهايتها وأيامها ولياليها فيما بين البداية والنهاية، فهذا تقدير الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تعالى مدح هذا النظام وأثنى عليه ترغيبا للعباد في أن يأخذوا به، كما قال ربنا سبحانه: ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ذلك التنظيم الفلكي، ذلك التقويم القمري، الحساب على أساس دورة القمر ومنازله، ذلك الدين القيم، أي الحساب القيم المستقيم المنضبط، أو تأخذ اللفظ على ظاهره ذلك الدين، فيكون الله تعالى قد جعل هذا من الدين. وذلك يكون أخطر وأعظم أن يكون الحساب الفلكي على النظام القمري من الدين الذي ندين به لله والذي دايننا الله به لنعبده من خلال ذلك، كما شرع لنا عبادات كثيرة، شرع لنا أيضا أن نتعامل في كونه بهذا النظام حتى لا تفسد حياتنا أو تضطرب. كما ذم الله تعالى مخالفة هذا النظام فقال سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء هو التأخير، وقيل الزيادة، لكن في لغة العرب نسأ بمعنى أخر، ولأن تأخير أهل الجاهلية لبعض الشهور عن مواضعها في السنة كانوا يزيدون عليها بعد ذلك، فقيل إنما النسيء هو الزيادة، لكن أساسه التأخير، حيث كان العرب مع جاهليتهم قبل الإسلام يعظمون الأشهر الحرم فلا يقيمون فيها حربا، ولكن أحيانا يحلو لهم أن يقيموا غارة فتوافق غارتهم شهرا حراما، فماذا يصنعون؟ يستحلون هذا الشهر ولكن يقضونه في شهر آخر، فيؤخرون تحريمه إلى شهر آخر من الشهور التي بعده، ولكي يكفروا لله تبارك وتعالى، مع أنهم يعبدون الأصنام أيضا، لكي يكفروا عن خطئهم هذا وتغييرهم في نظام الله التقويمي، كانوا يزيدون على الشهر الذي يحرمونه 10 أيام، فيحرمون 40 يوما مكان 30 يوما، يعاملون الله بالفائدة وبالزيادة ككفارة يعاقبون بها أنفسهم على هذا الخطأ. ما أجمل أهل الجاهلية إذ يعرفون أنهم أخطأوا فيكفرون عن هذا الخطأ، ولكن مع هذا ذم الله تعالى فعلهم فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر. هم كفرة قبل مجيء الإسلام وبعد مجيئه وقبل أن يسلموا فقد بقيت مكة 7 سنوات والإسلام في المدينة 13 عاما قبلها في مكة، 20 عاما بعد مجيء الإسلام ومكة كافرة، غير من أسلم وهاجر أو أسلم وكتم إسلامه في مكة، لكنها بلد كفر، ومع ذلك كانوا يزيدون في كفرهم بتغيير الشهور هكذا، حيث يستحلون شهرا حراما لعلة عندهم ثم يقضونه في شهر آخر ويزيدون عليه 10 أيام، فحكم الله على فعلهم بالكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، وحكم على فعلهم بالضلال يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله، يعني ليوافقوا عدد الأشهر التي حرمها الله، فيقولون قد حرموا كل عام 4 أشهر لم ينقصوها، وإن زادوا عليها 10 أيام لكن ما نقصوا منها شيئا. ثم ذم الله هذا الصنيع أيضا في الآية التي استمعنا إليها بقوله زين لهم سوء أعمالهم، هذا عمل سيء ومزين ومزور لهم، زوره الشيطان وزوره أمر الشهوات وحب الغارات وحب سفك الدماء، زين لهم هذا العمل السيء فرأوه حسنا فاستساغوه وعملوا به. إن هذا التقويم القمري الذي يذكرنا به رمضان وتذكرنا به من بعده أشهر الحج، هذا تقويم عظيم لأنه لا يعبث فيه أحد ولا يتدخل في تحديده أحد، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يحدد بداية شهوره وبالتالي بداية أعوامه. فالسنة الهجرية تبدأ بشهر من الشهور، وكل شهر من الأشهر القمرية تبدأ بظهور الهلال، وظهور الهلال لا يظهره إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الصيام أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدته 30 يوما. إن غم علينا في أول رمضان ولم نرى هلال رمضان نكمل عدة شعبان 30 يوما، الذي هو اليوم المعروف بيوم الشك، يوم 30 من شعبان، والمحتمل أن يكون الأول من رمضان. وإن غم عليكم هلال شوال فأتموا رمضان 30 يوما. فلا نستطيع إذن أن نتدخل لا بعلومنا ولا بإمكاناتنا ولا بتقدمنا ولا بقوتنا ولا بكثرتنا في بداية شهر أو نهايته، إنما الله تعالى هو الذي يحدد ذلك بإظهار الهلال أو عدم إظهاره. إذن هذا تقويم محكم، تقويم لا مجاملة فيه ولا يتغير أبدا، إنما هو مرتبط بظهور الهلال. كذلك ورد في الحديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وجلده شيئا، يمسك عن قص أظافره وعن قص شيء من جلده وعن قص شيء من شعره حتى يذبح أضحيته يوم النحر، تشبها بحجيج بيت الله الحرام، وتضحية وفداء للجسم كله بما فيه من شعر وظفر وجلد، كما قال العلماء هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربط هذا العمل برؤية هلال ذي الحجة. المسألة كلها مرتبطة بالهلال، لا ترتبط بكلمة إنسان ولا بتقرير لجنة ولا بشيء، إنما برؤية هلال، سواء يرى بالعين أو يحسب ميلاده بطريقة فلكية. وما أجمل أن تجتمع الوسيلتان، والرؤية أقرب إلى الشرع. وإن كان يزعم الناس أن الحساب الفلكي أدق من الرؤية، لكن الشرع ذكر لنا الرؤية وأقام عليها الأحكام. فما أجمل أن تجتمع رؤية العين للهلال ليلة ميلاده مع حساب الفلك، فيكون الأمر أدق.